هكذا ينبغي للمسلم أن يصوم صيامه ويصوم صلاته واعتكافه وذكره وتلاوته وما حد يدري عنه، من أجل يكون خالص لوجه الله. ولأي شيء كان الصيام الله اختصه لنفسه وقال الصوم لي وأنا الذي أجزي به، لأن الصيام ما يكون فيه رياء، ما الناس ما يدري عنك أنت صايم صومك لك، إذا أتقنت الصيام هذا شيء بينك وبين الله، لأنه يمكنك تدخل بيتك وتأكل وتشرب الناس ما يدرون عنك، إذا حملت نفسك وضبطت نفسك عن هذه الأمور إن شاء الله أنه يرجى لك الخير. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، وراج ذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كل هذا إخلاصا لله، وأنه ما قصد من الناس شيء، ولا أن الناس يحمدونه ولا يشكرونه على هذا، لا، لله سبحانه وتعالى. فيخفي الصدقة ويخفي أعماله. كان بعض السلف يجلس في بيته ويقرأ القرآن، فإذا دخل عليه أحد أحس أن أحدا دخل عليه ستر المصحف، حط المنشفة على المصحف حتى ما يدرون أنه يقرأ. كل هذا خوف من الرياء وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أنا
وكان يعتكف في كل سنة 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين وكان يعرض.
نعم، هكذا ينبغي لكل مسلم، أن كل ما تقدمه السن أنه يكثر من الطاعة والعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر سنة من حياته كان فيما سبق يعتكف 10 أيام، فاعتكف 20 يوم، وكان جبريل يدرسه القرآن في رمضان مرة، ففي آخر حياته درسه مرتين. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار في آخر حياته، لما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة على النبي فطن لها صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا فيه ذكر لأجله صلى الله عليه وسلم ونعي له، وأن أجله قد اقترب، لأن الله قال له إذا جاء نصر الله، ونصره الله نصرا عزيزة، وأعظم النصر لما دخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون بعد الفتح، جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الجيوش ويبعث السرايا ويجاهد بنفسه، يأمر الناس ويدعوهم إلى الله. فلما فتحت مكة جعل الناس يأتونه من كل مكان في المدينة ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك سميت سنة الوفود، يفدون إليه ويسلمون. فكانوا أتوه من كل مكان عليه الصلاة والسلام، أتوه من نجران وأتوه من اليمن وأتوه من كل مكان وأسلم. فالله قال إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، إشارة إلى أن أجلك قد اقترب، فإنك أديت الرسالة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأديت الذي عليك، فالله اختاره لجواره سبحانه وتعالى، قام بجميع شيء، القرآن أنزله الله وكمل، والدين أكمله الله. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا قليل 80 يوم، كمل الدين. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى اختاره للرفيق الأعلى، فكان في ركوعه وفي سجوده بعد ما نزلت هذه السورة وهو يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ثم يتبع ذلك بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. فقالت عائشة رضي الله عنها من حيث نزلت عليه هذه السورة كان يقول في كل سجوده وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيسأل الله المغفرة. فينبغي لكل مسلم في كل وقت، ولكن عندما تتقدم بها السن يكثر من التوبة والاستغفار والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لعل أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. نعم، وهذا هو الذي يحرص عليه المؤمنون. نعم، لأن خاتمة الأعمال تكفير. نعم.
وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكان إذا
يكفي الله. لا إله إلا الله.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو ربه ويتجه نحو السماء أم يتجه نحو الكعبة كما أمر الله تعالى؟
لا، ينبغي أن يتجه نحو القبلة. إذا دعا الله سبحانه وتعالى يتجه جهة القبلة ولا يرفع رأسه إلى السماء، وإن كان يمد يديه هكذا نحو السماء يمد يديه إلى الله، لكن يتجه إلى القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باستقبال القبلة في صلاتنا، وهذه أعظم حالات لنا هي الصلاة، وأمرنا أن نستقبل القبلة فيها. ولو مثلا لكن ما رفع مثلا البصر إلى السماء أو رفع رأس إلى السماء، فهذا إن كان في الصلاة فهو منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم. إما ينتهون عن هذا أو يخطف الله أبصاره، فهذا من العبث في الصلاة. العبث في الصلاة يغين له أن ينظر إلى موضع سجوده. أما إن كان في غير الصلاة ورفع يديه ودعا الله ورفع رأسه فهذا ما فيه بأس، لكن كونه مثلا يستقبل القبلة ويدعو هذا هو الأولى والأكمل.
هذا سائل يقول: هل يجوز رمي التمر في النفايات بعد الاستغناء عنه؟
لا، ما يجوز. النعمة يجب احترامه، وإذا لم يحترم الإنسان النعمة يخشى عليه من زوالها، وهذا يعتبر من كفران النعمة، لأن الكفر كفران، كفر بالله هذا صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، وهناك كفران، كفر النعمة، وكفر النعمة هذا يؤاخذ به الإنسان ويعاقب به ويأثم به، وإن ما خرج عن دائرة الإسلام لكنه مؤاخذ. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كفرتم النعمة، فكونوا مثلا فيه تمر ينتفع به غيرك وانت قضيت وتروح وتحلته محل النفايات، هذا ما ينبغي. ينبغي تحترمه وتنظفه وتعطيه من يكون محتاجا إليه، لا من ناحية التمر ولا من ناحية الخبز. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق، كان يمشي في الطريق عليه الصلاة والسلام ووجد تمرة وحده في الطريق، فأخذها صلى الله عليه وسلم ونفخها وقال: لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. لكن الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، ما يجوز له أن يأكل من الزكاة ولا من الصدقة الناس، فقال: أخشى ولا كان أكله ووجد سأقضي في الطريق. أخذها فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعها لعل يجي واحد ويأخذه ويأكلها. هذا من احترام النعمة، والإنسان إذا ما احترم النعمة يخشى أن تزول منه، فينبغي أن يحترم النعمة. وينبغي أيضا من احترام النعمة إنك تحمد الله سبحانه وتعالى، تسمي الله عند أول الأكل وتحمده سبحانه وتعالى عند النهاية، ومن شكران النعمة إنك أيضا تتصدق وتحسن من هذه النعمة اللي أعطاك الله إياه سبحانه وتعالى، تحسن إلى إخوانك الفقراء، هذا من شكران النعمة. ومن شكران النعمة إنك تحافظ عليها، إذا بقي منك بقية ما تروح وترميها وتحذفها، لا، احترمها وخذها، ويجيك واحد محتاج، يجيك إنسان مسكين، يجيك فقير وتناولها إياه. فلا يجوز أن الإنسان يهين النعمة، لأن إهانة النعمة يخشى أن تفر النعمة، إن كان أن الإنسان احترمها قرت عنده ولا فيتفر، فليحذر من ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: نحن مجموعة نقوم ولله الحمد بعمل تفطير الصائمين في الحرم، وأنا أحد هذه المجموعة وأرغب في الاعتكاف، هل أقوم بمساعدتهم في تجهيز الإفطار من العصر إلى المغرب أم أقضيه في قراءة القرآن لكوني دخلت في الاعتكاف؟
لا، هذا إذا كان في عمل خير وعمل طاعة ونفع للمسلمين لا بأس أنك ولو أنك معتكف تشتغل فيه، لأن هذا عمل صالح، ويمكنك أنك تجمع بين الأمرين، ممكنك أنك تشتغل بيدك تجهيز الطعام وكذا، أو لسانك ما هم مشتغل، لسانك تستعمله بالذكر والتسبيح والتهليل والتوبة والاستغفار، وتجمع بين العبادتين، العبادة نفع الناس، والأمر الثاني إنك تشتغل لسانك بهذا. إن كانت ممن يحفظ القرآن تتلو القرآن، وإن كنت ما تحفظ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ما يمنعك من العمل وأن تعمل. وكل إنسان في عمله يستطيع أن يأتي بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ما هنا أخف منهن على اللسان، سبحان الله وبحمد سبحان الله. فأن يمكنك تجهز الطعام مثل الصوام وتعمل بديك وتسبح وتهلل، ثم أيضا هذا وقت عملك ربما يكون ساعة أو ساعة نص، وعندك وقت كثير، عندك 24 ساعة تستغل في العبادة، في الطواف، في الصلاة، في تلاوة القرآن ممكن. أما عملك هذا فهو إن شاء الله تشكر عليه، ولك فيه إن شاء الله الأجر العظيم.
هذا سائل يقول: هل يجزئ حلق الإبط قبل الإحرام للعمرة أم أنه لا بد من النتف؟
إيش
الإبط؟
إيه؟
هل يجوز الحلق أم لا
بد؟ لا كل واحد، لكن لما أنه جاء في الحديث حف الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، لما كان هذا معتادين، والناس أغلب الناس معتادين أن الإبط ما يحتاج إلى حلق، أنه بيد ينتف ولا يأثر عليه، فكان هذا الأولى. لكنه لو حلقه بالنورة أو حلقه بالموز فلا بأس بذلك، المهم إزالة الشعر من الإبط، لأنه باجتماعه يجتمع الوسخ ويجتمع العرق ثم يحدث له رائحة، وتنظيفه من الشعر يكون تنظيف للبدن، فهو تنظيفه. والتنظيف بأي آلة أردت، سواء استعملت النورة أو استعملت مثلا الموس أو نتفته بيدك، كل واحد. أنا
هذا سائل يقول: ما هي أقل مدة مدة للاعتكاف وما هي أكثرها؟
أكثره ما له حد، الاعتكاف اعتكف ما تشاء، ما حد يحجر عليك، لكن الأقل هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لو جلست ساعة ونويت الاعتكاف هذا جائز، وبعض العلماء يقول لا، لا بد أن يكون يوم وليلة، ما ينقص عن يوم وليلة، فهذا هو الاعتكاف. وهذا على هذا هو الوالد، أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه إن أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام والليلة يعبرون عنه باليوم معها، لأنه يقول ليلة كذا وكذا يعني ليلة كذا وكذا ويومه، فهو اعتكف يوم، فلا ينبغي للإنسان أن ينقص في الاعتكاف عن يوم وليلة. أما الزهد اعتكف ما تشاء، ما في تحديد. وأما أقل من اليوم والليلة ساعة أو ساعتين أو نصف نهار أو كذا، فبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا نوعت الاعتكاف في هذه الفترة فله ذلك، وإن كان ما هناك دليل واضح عليها، لكن قال به بعض العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم، استغفر الله.